بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يعني قبل أن نبدأ نعيد ضابط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحضانة، ذكر ابن تيمية رحمه الله ثلاثة أمور لترتيب الحضانة. الأول ما هو يقدم من الأول؟ الأقرب، قدم الأقرب. قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأقرب هذا على حسب ترتيب الميراث، حسب ترتيب الميراث، يعني جهة يعني الأب على الابن، الأخ ابن الأخ، العم ابن العم، الأخ الشقيق ثم لأب ثم لأم، مثل العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، وهكذا في الأخوال، فيقدم على حسب ترتيب الميراث. إذن الأقرب هذا أولا، قدم الأقرب. قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذا استووا عندنا خال وعم، استووا سواء في جهة أو في جهتين، يعني من جهة واحدة جهة الأب أو من جهة أخرى، مثل جهة الأب أخ وأخت، هؤلاء يستوون في جهة واحدة، أخ شقيق وأخت شقيقة، أو مثلا عم وخال أو عم وخالة، إذا استووا من جهتين مساو من جهة ومن جهتين، ماذا يقدم عند الاستواء؟ لا، قبلها الأنثى، الأنثى حتى لو كانت من جهة الأم، حتى لو كانت. ما الدليل على أن الأنثى مقدم على الذكر؟ يعني خالة وعم جهة الأب أقوى، لكن هنا أنثى، الأنثى تقدم حتى لو كانت جهتها أضعف. ما الدليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأم على الأب، وهم أقرب الناس إلى الصبي أو إلى الولد، الأم والأب من جهة واحدة إلى جهتين من جهتين، وهم يستوون في القرب، لكن هذه جهة الأبوة عصبة، والأم ليست عصبة ذو الأرحام. ماذا قدم؟ قدم الأم. إذن تقديم الأم على الأب لأنها أنثى يفهم منه تقديم الأنثى على الذكر حتى لو كانت جهتها أضعف، مثل الخالة والعم، خالة وعم، من يقدم؟ تقدم الخالة على العم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الأم على الأب، هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل، لأن الأنثى أقدر على حضانة الطفل من الذكر. الذكر أول أنه ليس كالأنثى في الحنان والصبر والمعرفة، وكل هذا دون التمييز، وثانيا أن الذكر مشغول في الغالب خارج البيت طلب الرزق، والمرأة تكون متفرغة في البيت. طيب إذا كانوا كلهم ذكورا، اختلفت الجهة، عم وخال أو عمة وخالة، من يقدم؟ جهة الأب لأنهم عصبة أقوى، العمة تقدم على الخالة. أما قضاء النبي عليه الصلاة والسلام بن جعفر تكون مع خالتها مع وجود العمة وهي صفية رضي الله عنها، أجاب عنه ابن القيم رحمه الله قال لأن العمة لم تطالب، الذين اختلفوا فيها علي وجعفر، ومن الثالث؟ علي رضي الله عنه وجعفر وزيد بن حارثة، اختلفوا وتخاصموا عند النبي عليه الصلاة والسلام في حضانة ابنة حمزة رضي الله عن الجميع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقضي بها مع خالتها، خالتها مع من؟ مع جعفر رضي الله عنه، فإن الخالة أم، يعني شبيهة بالأم. قال ابن القيم رحمه الله قضى للخالة لا لأنها مقدمة على العمة، لا، ولكن لأن العمة لم تطالب، يعني ما ورد في الحديث أن صفية رضي الله عنها طلبت الحضانة ثم قدم الخالة عليها، والذي لم يطالب هذا أمر واضح، إذا اتفق الأقارب أو رضي الأقرب أو الأقوى فلا مانع أن يحضنه الآخر. إذن يقدم الشيء الأقرب ثم الأنثى ثم قرابة الأب، وإذا استووا من كل وجه أخوان شقيقان من يقدم؟ كلهم قادرون، كلهم يطالبون. نقول الأكبر ولا السن ما يعتبر؟ السن لم يذكر العلماء، قالوا يقرع بينهما أو أختان شقيقتان، لأن هنا يعني متساويات تماما في الجهة وفي القوة وفي أيضا كونهما إناثا، ليس لواحدة ترجيح على الأخرى، أختان شقيقتان كلاهما قادرة وتطالب، هذه قرعة، إذا استوى كل وجه لم يبقى إلا القرعة. لكن كل هذا يراعى فيه المصلحة، كل هذا يراعى فيه مصلحة المحظون، فإذا كان أحد هؤلاء فاسدا سيئا فإنه لا حق له في الحضانة، إذا كان فاسقا فضلا عن كونه كافرا. أما حديث أن رجلا أسلم ولم تسلم امرأته فأتي النبي عليه الصلاة والسلام فتخاصم في بنت صغيرة، فأقعد النبي عليه الصلاة والسلام الأب ناحية والأم ناحية، ثم قال ادعوها، فدعوها فمالت إلى الأم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. كيف الجواب عن هذا؟ خيرها بين أم كافرة وأب مسلم. يعني العلماء جابوا عنه أن هذا الحديث في ضعف، رواية عبد الحميد جعفر وفيه شيء من الضعف، ثم لو يعني فرضنا أنه صحيح يقال هذا من أجل تأليف هذه المرأة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتألفها على الإسلام، يعني معلوم تعلق الأم بالبنت، فلو نزعها منها وأعطاها الأب ربما يكون سبب لتنفيره عن الإسلام، مع أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الله سيجيب دعوته ويهديها لأبيها، هذا يعني من باب التلطف معها لئلا تنفر، ويعلم أنها لن تأخذها، أن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعوته. مالت لأمها فقال اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. قد يجاب عنه بهذا يعني بأحد الجوابين، قل حديث في ضعف وإن صح فهو محمول على هذا، وإذا حملناه على هذا قلنا هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه الذي دعاه مستجاب، أما غيره فإنه يحكم للمسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن الكافر يغرس الكفر في الصغير، فأبواه يهودان ونصران ومجسان، والحضانة إلى سبع، ففي هذا السن يغرس فيه من حين يبدأ يفهم 3-4-5 سنين يبدأ يغرس فيه عقيدة الشرك والكفر فينشأ عليه، هذا شك أنه أعظم خطر عليه، فالولاية لأحسن وأفضل الطرفين والموجود سواء كانوا مواب أو كانوا أقارب. الفقهاء لهم كلام طويل في هذا، يراجع كتب الفقه يجد خلافا وأقوال طويلة كل ما عليها دليل، هذا أحسن وأقرب ما ذكر، احفظ هذه القاعدة كما قال ابن القيم رحمه الله وهي تضبط لك هذا الباب، هذه قاعدة سهلة وأدلتها واضحة تضبط هذا الباب، ولا حاجة للدخول في ذلك الخلاف الطويل بين الفقهاء. باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. حديث حسن، يعني نعم هذا حديث حسن يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى من كسب والده، كلوا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، كما جاء في صحيح البخاري ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. الكسب يكون بعمل يد، ثم بين أن الأولاد من كسب الوالد، وإن أولادكم من كسبكم في بعض الألفاظ، فكلوا من مال أولادكم هنيئا، أو كلوا من كسب أولادكم هنيئا، يعني يجوز للأب خاصة دون الأم أن يتملك من مال ولده. لكن هل هو على الإطلاق؟ أولا، هل المال قبل التملك هل هو للولد أم للأب؟ وإن أولادكم من كسبكم ليس معناه أن المال وهو في يد الولد يكون ملكا للأب، لا، هذا واضح أنه ملك للابن ما دام أن الأب لم يتملك فهو ملك للابن. الابن هو الذي يزكيه، تجب الزكاة على الابن، والأب لا علاقة له بالزكاة، هذا دليل على أنه في ملك الابن. وإذا مات الابن وترك الأب وترك ولدا ذكرا، فإن الأب له السدس فقط والابن له الباقي تعصيبا. ولو كان مال الولد قبل التملك لأبيه لما كان له السدس، ملكه كله. هذا واضح أنه أن المال للابن قبل أن يتملكه الأب. فإذا عرفنا هذا، هل للأب أن يتملك ما شاء من مال الولد أم في ضوابط؟ العلماء ذكروا ضوابط، قالوا له أن يتملك ما يحتاج إليه، يعني ما يتملك بدون حاجة، ما يحتاج إليه الأب. والشرط الثاني أن يكون الابن مستغنيا عنه، يعني زائدا حاجة الابن وزوجته وأولاده وقضاء دينه ونحو ذلك، هذان شرطان. الشرط الثالث أن لا يضيعه في حرام، إذا كان الأب يتملك ثم يجعله في حرام فإنه ليس له ذلك. أب عنده يعني معاصي، يشرب الخمور أو يتعاطى مخدرات ونحو ذلك، ويأخذ مال ولده ويشتري به خمور مخدرات ويفسد فيه، لا يجوز الولد أن يعطيه أصلا، وليس له أن يتملك، ويجب على الولد أن يمنعه من التملك. وإذا احتاج إلى نفقة يشتري له أشياء عينية، قال مثلا أعطني أنا محتاج نفقة، ما يعطيه نقدا، يأتي له بطعام، يأتي له بثياب، لأن لو أعطاه نقدا ضيعه، فيعطيه أشياء عينية. لو فرض أن يبيع هذه الأشياء العينية فإن الإبن لا يعطيه شيئا، إذا ثبت أن يبيع قال والله أنا محتاج مكيف، مكيف خربان ولا كذا، واشترى له مكيف راح باعه. بعض الناس إذا ابتلي بالمخدرات والعياذ بالله يبيع كل شيء حتى عرضه يبيعه، صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل هذا الحد لا يعطيه شيئا حتى ولو شيئا عينيا. أما إذا كان لا، إذا تأوى الأشياء العينية سواء أثاثا أو طعاما أو ثيابا يستعملها، فلا يجوز أن يعطيه نقدا، إذا جرب أعطاه مرة نقدا وضيعه الحرام فليس أن يعطيه نقدا. أيضا من الحرام أن يأخذ من ولد ويعطيه ولد آخر، هذا أيضا حرام لأنه ليس فيه عدل، وهذا ظلم وظلم حرام. إذا صار فيه ثلاثة ضوابط أو شروط، الأول أن يتملك ما يحتاج إليه الأب، والثاني يكون زائدا حاجة الابن، والثالث ألا يضعه في حرام. ما الدليل على هذه الضوابط أنه لا يتملك مطلقا؟ ما سبق أن المال للابن في الأصل، أن المال للابن في الأصل أنه الذي يزكيه ويورث عنه، فالمال للابن، يعني قول أنت ومالك لأبيك، هذه لام الإباحة وليست لام التمليك، أن اللام أحيانا تكون للإباحة وأحيانا تكون للتمليك. أنت ومالك لأبيك، هل لأبيك يملكه؟ لا، الولد حر، الأب لا يملك الولد، والمال كذلك مال الولد، وتجب عليه الزكاة ويورث من بعده. فإذا الحديث فهمونه جواز التملك، يتملك للحاجة، حتى يعني لو فرضنا أن الولد عنده ملايين، هذا ولد يعني فتح الله عليه وعنده 100 مليون، والأب عنده مرتب كافي، راتبه 20-30 ألف مكتفي، ما عنده أي حاجة، لكن يحب التملك، وقال أعطني 5 ملايين، أنت عندك 100 مليون، أعطني 2-3-4-5، بس يحب أنه يتملك، يكون عنده رصيد ويتلذذ بالتملك، هل له ذلك؟ على هذا الضابط ليس له، لأن المقصود من إباحة التملك لدفع حاجة الأب، ولذلك يقولون يجب على الابن أن ينفق على والده بالإجماع إذا احتاج، هذا من باب النفقة، وأنه لا منة للولد على والده إذا احتاج، ولا سيما الأب، أنت ومالك لأبيك لم يقل لوالدك، فالأم على القول الصحيح ليس لها أن تتملك من مال الولد، لكن إذا طلبت ليس الولد أن يأبى، إذا طلبت لحاجة ليس للولد أن يمنعها ذلك، طلبت نفقة، طلبت شيئا تحتاج إليه والولد قادر فليس له أن يمتنع، لكن الذي يتملك هو الأب. لماذا؟ أولا للحديث، ثانيا لأن الأب هو الذي ينفق على الولد، هذا الأصل، أن الأب هو الذي ينفق على الولد، أنفق عليه 18 سنة 20 سنة ثم فتح الله على الابن فاكتسب، ليس له أن يمنع أباه، وأبوه الذي كان ينفق عليه، حتى لو خسر الولد وذهبت تجارته صار فقيرا، ما الذي سينفق عليه؟ الأب، الأب مسؤول عنه، وضابط النفقة حتى يستغني الولد، ليس لها السن، ما أقول يجب على الأب أن ينفق على الولد إلى البلوغ أو إلى 20 سنة، لا، لو وصل الولد إلى 30 و40 وهو فقير والأب غني، وجب على الأب أن ينفق عليه على قدر حاجته، ويزوجه، ينفق عليه وعلى زوجته وعلى أولاده، واجب عليه، إذا الأب والابن بعضهم يحمل بعضا، فليس للابن منة على أبيه إذا أنفق عليه، لأن أباه أيضا ينفق عليه لو احتاج، كلهم شيء واحد. والحديث له قصة، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أبي أراد أن يجتاح مالي، هذا الولد الآن لا يريد أن يعطي أباه شيئا، قلنا أبي أراد أن يجتاح مالي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، خلاص الولد سمع هذا الحديث إنه يستسلم ويفرح أن أباه يأخذ قدر حاجته، لكن أيضا الأب يقال ليس لك أن تتملك ما زاد عن الحاجة، هذا ما له سبب ولا داعي ولا مبرر، ويغر الصدور ويورث العقوق، ليس له أن يتملك لذات التملك. باب ما جاء في من حتى لو ضيعه، هذه أحكام شرعية بغض النظر عن تفاصيل الحالات، نفرض أن في أب طلق الأم وترك الابن مع أمه ولم ينفق عليه ولا مرة واحدة حتى بلغ الولد وكبر واكتسب وصار غنيا، ثم افتقر الأب، هل يقول ولد الله ما أنفق عليه لأنه ما أنفق علي؟ لا، الأب ترك واجبا، أي لا يسعك أن تعامله بالمثل، لا، هو عليه واجب وأنت عليك واجب، ترك واجبه أنت يجب عليك أن تؤدي واجبك، أن الله تعالى أوجب عليك هذا الأمر، لكن الكلام على الأصل والأغلب، لكن هذه قد توجد نادرا، والنادر لا حكم له، هذا حكم شرعي بغض النظر عن إنفاق الوالد. ولا لو جعلناها محاسبة قلنا والله يمكن الأب أنفق على الولد مدة 20 سنة مثلا 500 ألف، ثم افتقر الأب وصار الولد ينفق عليه، إذا وصل 500 يوقف، لا، ليس الدين، لا، هذه قرابة توجب النفقة، يجب على الابن أن ينفق، أو على الولد سواء كان ذكر أو أنثى ينفق على أبيه مدى الحياة بالإجماع، قيس لا يسع أن يتخلى عن والده ما دام قادرا، لكن لا شك أن نفقة الولد مقدمة على شخص نفسه ثم على زوجته، لأن معاوضة للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لم ينفق، ثم أولاده ألزم. فإن فاض زاد شيء فإنه يبدأ بوالده الأم، ثم الأب، ثم الإخوة والأخوات الأقرب في الأقرب. باب ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، أي في إناء، فضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. هذا حديث حسن صحيح، والحديث هذا رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم، وهذا حديث غير محفوظ، لأنه فيه السويد بن عبد العزيز، هذا فيه ضعف ومخالف لما هو أصح منه الحديث الأول، حديث أنه استعار قصعة، هذا مخالف الحديث الأول. أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعامل مع عائشة رضي الله عنها تعاملا حكيما، يعني أهدت زينب كما جاء في بعض الروايات أهدت طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند عائشة، فغارت عائشة. ما وجه الغيرة هنا؟ كأنها يعني تريد أن تبين أنها يعني تجيد الطبخ، وإذا جاء الطعام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام من زينب فلا شك أنه سيتذكرها وربما يثني عليها: جزاها الله خيرا وبارك الله فيها. فهي لا تحب ذكر ضرة في يومها وفي بيتها، فغارت، وربما أعجبه هذا الطعام، وإن عائشة رضي الله عنها ما تستطيع أن تصنع مثله، فلا شك أن هذا يثير الغيرة. الله أعلم هل زينب قاصدة أم لا، يعني الله أعلم، يعني لكن هذا لا شك أنه يثير الغيرة. فغارت عائشة رضي الله عنها وضربت القصعة وهي في يد الرسول الذي جاء بها، بيد الخادم أو المرسل بهذه القصعة، فضربتها فوقعت فانكسرت. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: غارت أمكم. ثم جمع الطعام بيده وقال: كلوا. ثم حبس القصعة المكسورة ورد السليمة قصعة عائشة رضي الله عنها. تعامل بالعدل، هذا هو العدل، أنه حاولك الله الإنسان إذا كسر شيئا سواء كان عامدا أو مخطئا فإنه يغرمه، لكن يغرمه بالمثل ولا بالقيمة؟ بالمثل، إذا كان له مثل فيغرمه بالمثل، هذا الأصل. لماذا لا نقول بالقيمة؟ لأن القيمة معاوضة، القيمة معاوضة، قد لا يرضى بهذه القيمة، القيمة تقدير وتقريب. يعني هذا الإناء كم يساوي؟ قد يقول واحد يساوي 10، واحد يقول يساوي 9، واحد يقول يساوي 11. إذن القيمة معاوضة تقريب، لكن إذا أعطي نفس الإناء فهو لا خيار له، هذا حقه تماما إذا وجد مماثل لما تلف. لكن في أشياء يصعب أن يوجد مثلها، مثل الحيوان الحامل، قد لا يوجد حيوان مثل هذا تماما في لونه وسنه وأشهر الحمل وكذا، يصعب. إذا لم يوجد مثل فإنه يرجع إلى القيمة، يقدر أهل الخبرة ويأخذ متوسط، قدرها 3 مثلا ثم يأخذ بالمتوسط، هذا يقول 8 وهذا يقول 10 وهذا يقول 12، يأخذ بالوسط 10، يأخذ الوسط بين هؤلاء المقدرين، لا بد من اختلاف في التقدير. إذا النبي عليه الصلاة والسلام عذر عائشة رضي الله عنها أن الغيرة هذه من الله، والغيرة لا تستطيع أن تتحكم في نفسها، كما جاء في بعض الحديث الضال عند أبي يعلى أن عائشة رضي الله عنها فقدت النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأسفار فوضعت أدخلت رجلها في الإذخر وتقول اللهم سلط علي حية أو عقربا تلدغني نبيك ولا أستطيع أن أقول شيئا. لا شك إنسان لا يجوز له أن يعرض نفسه للخطر. قال عليه الصلاة والسلام إن الغيراء لا تدري في أعلى الوادي هي أم في أسفله، يعني يطيش عقلها فلا تتصور ما تقول أو تفعل. يعني هذا يعني الغيرة تؤثر على المرأة فتتصرف بدون عقل. تعذر لكن لا تعذر في الخطأ في حقوق الآخرين، تعذر في ما يمكن التسامح فيه في حق الزوج يتسامح ويعفو، لأن الله سبحانه وتعالى كرم الزوج أو الرجل ميزه بأن ينكح أربعا والمرأة ليس لها إلا واحد. هذه الآن تفضيل من الله سبحانه وتعالى، وللرجال عليهن درجة. ما دام الله سبحانه وتعالى رفعك فضلك وباح لك أربعا من النساء، في المقابل إيش؟ تصبر على ما يأتيك من الأذى والغيرة وكلام أحيانا كلام فيه تجريح، كلام سيء وربما يصل أكثر من ذلك. فالغن بالغن، لابد من التحمل والصبر. أنا ما يمكن أن يتزوج أكثر من زوجة ولا يكون في غيرة ولا يكون في مشاكل، فإذا أراد هذا فليصبر. في مثل عند عون يقول بغدح ما قلح، يعني اللي يبغى يتمتع لابد أن يدفع الثمن في المال، مهور وبيوت ونفقات، هذه لا شك أنها مكلفة جدا. ونسيم إذا كان في تنافس بين الزوجات ومطالبات شديدة، المرأة إذا كانت وحدها تتسامح بعض الأحيان وترضى بالميسور، لكن إذا كان لها ضرة بدأت تطالب إلى أبعد ما يكون، لماذا عندك كذا وما تعطيني وتعطيها وكذا، وتكثر مشاكل ومطالبات. فلا بد من الصبر. النبي عليه الصلاة والسلام صبر ولم يعاتب عائشة رضي الله عنها بكلمة، لكنه ضمنها هذا الإتلاف، حبس المكسورة ورد السليمة. طيب قوله طعام بطعام، هذا أشكل على بعض العلماء، قالوا كيف قال طعام بطعام والطعام مهدأ غير مضمون؟ أن زينب أنها أهدت الطعام، فالطعام لن يرد، أنه مهدأ. حتى لو فرض أنه تلف سقط على التراب وتلف، هذا طعام مهدأ ملكه المهدأ إليه ولن يغرم. على كل حال الإناء صحيح أنه يرد، الإناء عارية، الطعام في الإناء يؤكل الطعام ويرد الإناء، فإذا تلف يضمن. لكن كيف يضمن الطعام؟ إلا مرسل للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، من معه في البيت فهو له الطعام. لا، التعويض هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. إذا أهدى عليك شخص يجب عليك أن ترد، إذا كانت هدية محبة ما يجب عليك، أما هدية يسمونها الثواب هذا شيء ثاني، هذا نوع من البيع. لا، الجواب أنه قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك تتميما للفائدة، أنه حتى الطعام يضمن كما يضمن الإناء، وليس بلازم أن يضمن في هذه الحالة، لكن يقول طعام بطعام يعني أن الطعام مضمون والإناء مضمون، وليس بشرط أن يكون المراد أنه يضمن في هذه الواقعة. واضح؟ طعام بطعام، ما ورد أنه أرسل طعاما لزينب رضي الله عنها، لا، جمع الطعام قال كله، طعام مهدأ مملوك للمهدى إليه فليس مضمونا، لكن هذا لتتميم الفائدة. مثل لما سألوه عن ماء البحر زادهم، قالوا هو الطهور ماؤه هالش الحلو ميتته، أعطاهم حكم زائد ثاني، فبين لهم أن الذي يضمن بالمثل ليس الإناء فقط، حتى الطعام، حتى يتبين كل ما له مثل فهو مضمون بالمثل، سواء كان إناء أو طعاما أو حيوانا أو أيا كان. أو ثوبا أو ما شابه ذلك، وأنه ليس خاص، ليس خاصا بالإناء. لا، الطعام مملوك، شلون تأديب؟ شلون تأديب؟ الطعام مملوك، يعني السؤال كيف قال طعام بطعام وهو لم يضمن الطعام، ضمنت القصعة فقط، طعام مهدى وملكه المهدى إليه، فليس مضمونا، أنه مملك له. هل رد لزين الطعاما؟ ما أكلوه. لا لا، هذا هو الجواب. باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 أي سنة فلم يقبلني، يعني رده، فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقابلني. قال نافع: حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ 15، أن يفرض له في الفي، والفي يعطى الكبار المجاهدين، وما دون البلوغ فإنه لا سهم له في الفي، النساء والعبيد والصغار ليس لهم سهم في الفي، الفي يقسم بين المجاهدين، يعني من هو من أهل الجهاد، لأن الفيء المال الذي يحصل بدون قتال لكنه يقسم بين المقاتلين. لماذا؟ لأن الفيء هو المال الذي يفر عنه الكفار ويدعونه، فإنه إنما تركوه خوفا من المجاهدين، فالمجاهدون هم السبب في وجود هذا المال، ولو لم يقاتلوا في هذه الغزوة أو في هذه الواقعة فهو لهم، أما من لا يجاهد فلا شيء له، ما يعطى منها، ليس له سهم كالنساء والعبيد والصغار. إذن هذا الحديث، وجاء في بعض الروايات عند البيهقي قال: فردني ولم يرني بلغت، هذه صريحة، وصحح هذه الزيادة ابن خزيمة رحمه الله: فردني ولم يرني بلغت، صريحة. كذلك في الثانية قال: وعرضت علي وأنا ابن 15 فقبلني، وزاد الحاكم: ورآني بلغت، هذا صريح. إذن هذا الحديث يدل على أن البلوغ يحصل بتمام 15، هذا واحد. في علامة أخرى وهي إيش؟ الإنزال، إنزال المني سواء في اليقظة أو في المنام. ما الدليل على أن الإنزال علامة من علامات البلوغ؟ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، ولا في اليتامى: ولا تؤتوا اليتامى السفهاء أموالكم التي جعل الله، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح. متى يبلغ النكاح؟ إذا احتلم وصار يجامع. إذن هذه علامة ثانية. في علامة ثالثة ما هي؟ إنبات الشعر الأسود الخشن حول القبل. ما الدليل على أن علامة؟ لم يبغى غزوة خيبر في قريظة، بني قريظة، أنه كانوا لما حكم عليهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بقتل المقاتلة كانوا يكشفون، يعني من شكوا فيه كشفوا إزاره عن عورته، فإن وجدوها أنبت الشعر الأسود قتلوه، لأنه ما في إلا هذه. كيف يعرفون تمام 15؟ هذا ما يمكن، لو سألوا أنكروا ما يعرفون ميلاده، وكيف يعرفون الاحتلام؟ هذا خفي، إذا ما في علامة ظاهرة إلا الشعر الأسود، فيكشفون مؤتزره أي زاره، فإن وجدوا أنبت قتلوه، حكموا عليه بالبلوغ، وإن وجدوا لم ينبت لم يقتلوه. إذا حصلت واحدة، يعني ما يلزم اجتماع الثلاث، إذا حصل واحدة، أول واحدة تحصل يبلغ، احتلموا ابن 14 يحكم ببلوغه، تأخر احتلامه تم له 15 ولم يحتلم ولم ينبت أيضا يحكم ببلوغه، يعني يكفي حصول واحدة، أول واحدة تحصل يحكم ببلوغه. في أحكام كثيرة كما معلوم تتعلق بالبلوغ، أحكام كثيرة من إقامة الحدود والقصاص والردة وأشياء كثيرة تتعلق بالبلوغ. الأنثى كالذكر تزيد رابع وهو إيش؟ الحيض. إذا حاضت هذا دليل على أنها تحمل، الحيض دليل على الحمل، فإذا حاضت أيضا فقد بلغت. باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار، وفي رواية عند البخاري وكان بدريا يعني شهد بدرا، خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. الشراج جمع شرجة. باب ما جاء في من تزوج امرأة أبيه. عن البراء رضي الله عنه قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه، والعياذ بالله، يعني أمره بقتله. هذا حديث صحيح. هل يعني استدل بهذا الحديث على أن من زنى بمحرم من محارمه أنه يقتل ولو لم يكن محصنا، ولا ما ليس فيه دليل على ذلك؟ هذا الآن تزوج امرأة أبيه وهي محرم له، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، هل في دليل على أن من زنى بمحرم ولو لم يكن محصنا يقتل، ولا ما في دلالة؟ ها؟ ما الدليل على استحله؟ إلا تزوج، لو أنه ما يرى أنه حلال كان زنى، ما قال زنى ولا لا، قال تزوج امرأة أبيه، إذن هذا مستحل، يرى أنها كالأجنبية، جوز أن يعقدها، عقد عليها، هذا إذن تكذيب لشرع الله. والله سبحانه وتعالى لما ذكر محرمات ذكر امرأة الأب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ذكرها خاصة، فكيف يستحل؟ إذن هذا كفر بالله، من استحل شيئا من الحرام عليه نص معلوم من الدين بالضرورة ليس فيه خلاف فإنه كافر. إذا تأول، إذا كان متأولا مثلا في شخص شرب الخمر على عهد عمر رضي الله عنه متأولا يرى أنه يجوز، قال لي تأول قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يعني فهم من الآية أنه ما دام المؤمن يجوز له أن يشرب الخمر، هذا تأويل بعيد. وذلك رد عليه عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: لو اتقيت الله ما شربته، لأنه يستدل بالآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، قال لو اتقيت الله ما شربتها. كيف يكون المتقين ويشرب الخمر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر. إذن هذا تأويل، هل يقتل؟ الآن استحلها بالتأويل، هل يقتل؟ لا، عمر رضي عنه لم يقتله لكن حده. لا بد أن يحد، أن هذا التأويل باطل، لكنه يدرع عنه الكفر، لأنه عنده تأويل، يعني ما تعمد الكفر إنما فهم فهما خاطئا، وهذا الفهم لا وجه له، خالف الإجماع، خالف للنص والإجماع، فيعزر حتى يرجع عن هذا التأويل، أو يحد إن كان هناك حد، ولا يقر لأجل أن يعود. لكن لو يعني تأول مرة واحدة ورجع بعد ما بين له، فإنه حتى الحد يدرى عنه، أن هذه شبهة تدرى عنه الحد، مثل من حد أو قصاص، مثل من مثال مشهور على التأويل ولم يقم عليه القصاص، أي أسامة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله، هذا أسلم الآن، ما دام قال لا إله إلا الله صار مسلما، إن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأما القلوب أمره إلى الله، ما يلزم أن نعلم ما في قلبه هل هو صادق أم منافق، لا، قال هل شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، يعني قالها نفاقا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقب أسامة بشيء، لا بقصاص ولا دية ولا كفارة لأنه متعود، لكن عظم عليه الأمر لئلا يعود، قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فلا شك أسامة ندم وتاب، قال استغفر لي يا رسول الله، فكان ولم يستغفر له تعظيما للأمر، ولم يزده على أن يردد عليه كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، لكن ذكر ابن تيمية رحمه الله قال إذا أصر المتأول فإنه يعزر أو يحد حتى يرجع عن هذا التأويل، يعني تأويل باطل فلا يقر عليه، لكن لو رجع لم يعاقب على ما مضى. إذا لا شك أن هذا الرجل يعني مستحل لنكاح امرأة أبيه، لو قال زنى بامرأة أبيه هذا واضح، لكن لا، قال تزوج امرأة أبيه، أظن في بعض الروايات أنه أن أقتله وأن أخذ ماله، هذه لو تراجعت تشوف الزيادة هذه، هذه أيضا دليل على أنه قتل إيش كافرا، لأن المسلم إذا قتل حدا فإنه لا يحل ماله، ماله لورثته، لكن هذا الآن ما دام أنه يأخذ ماله فهو قد قتله كافرا. وكانوا يستحلون امرأة الأب في الجاهلية كما معلوم، والله سبحانه وتعالى استثنى ما مضى، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، أشد من الزنا، النكاح أشد من الزنا، وذلك يقتل كافرا مرتدا، وأما الزاني فإنه حتى لو رجم فإنه يرجم مسلما، يغسل كفا يصلى عليه كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الغامدية، يقتل مسلما وهذا يقتل كافرا. الزنا قال الله عنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن نكاح امرأة الأب قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ما الحكمة من كونها تحرم ويعني تصل لهذا الحد أنها فاحشة ومقت وساء سبيلا، ما حكمة ذلك؟ قد يقول قال هذه أصلها أجنبية، كيف يعني صارت محرما اشتد الأمر فيها إلى هذا الحد، مع أنه ليس بينه وبين قرابة من جهة النسب، هذه زوجة وأبيه، نقول تعظيما لحق الأب، تعظيم الحق الأب، فلا يليق بالابن أن يقع على فراش أبيه، هذه امرأة تزوجها أبوه جامعها، فلا يليق بالابن أن يقع على فراش أبيه تعظيما لحرمة الأب، كذلك العكس زوجة الابن كلها تعظيم لهذه القرابات الوثيقة بين الأب والابن. ولذلك هذا الزيادة عند ابن ماجه أظن صحيح، أيضا في تصحيحها صححها الألباني أنه أمر بقتل وأن يأخذ ماله، هذا واضح أنه قتل كافرا والعياذ بالله. في مسألة تكلمنا عنها نسيتها، نعم، ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم نكاح أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنكحوا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما، تعظيما لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذا قال إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم، فحرمته عظيمة، فلا يحل لأحد أن يتزوج زوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام، وأزواجه أمهاتهم، يعني في الحرمة والحق والتعظيم والتقدير وليس في النسب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى